بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأدب مع قول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. تقدم معنا في الدرس السابق حكم تشميت العاطس وحكم حمد الإنسان إذا عطس. أما الحمد فاتفق العلماء على أنه مستحب للإنسان المسلم إذا عطس أن يحمد الله تعالى على عطسه، لما تضمن من نعم عظيمة جليلة، وسيأتي الوقوف على بعضها. وأما التشميت فتقدم أن الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول من قال بالوجوب، وهم أهل الظاهر وبعض المالكية، ونصره العلامة ابن القيم لظاهر الأحاديث ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. والقول الثاني أنه فرض على الكفاية، واجب على الكفاية، وهو ما ذهب إليه مالك ومن قبله أبو حنيفة ومن بعده أحمد بن حنبل، وهذا مذهب الأكثر ورجحه ابن حجر. والأحوط، وهذا القول قوي جدا، والأحوط للإنسان أن يشمت. والقول الثالث الاستحباب، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله ورحمهم جميعا. وتقدم معنا أن الذي يشمت إنما الحامد فقط، أما من لم يحمد فلا يشمت. وذكرت فيما مضى هل يذكر أم لا، والراجح أنه لا يذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر من لم يحمد، إنما لم يشمته، وشمت الذي حمد، ولما سأله قال: هذا حمد الله فشمتناه وأنت لم تحمد الله عز وجل. وأما مسألة أخرى، إذا حمد وسمعه بعض الناس فشمتوه وأنت لم تسمع حمده، إنما سمعت تشميت غيرك له، هل تشمته أم لا؟ قولان للعلماء ولكل دليله. وتقدم معنا أن الجاهل والصغير يعلم. من فوائد ذلك قال البغوي رحمه الله: قال يحيى بن أبي كثير عن بعضهم: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله، وأن يرفع بذلك صوته، وأن يسمع من عنده، وحق عليهم أن يشمتوه. والعلماء يقولون أقل ذلك أن يسمع حمده غيره، وأقل التشميت أن يسمع صاحبه. وقال الشعبي: إذا سمع الرجل يعطس من وراء جدار فحمد الله فشمته. وقال إبراهيم النخعي: إذا عطست وليس عندك أحد فاحمد الله ثم قل: يغفر الله لي ولكم. فإنه يشمتك من سمعك من المسلمين. وقال ابن حجر: فإن عطس وحمد الله ولم يشمت أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه. قال: وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع يرحمكم الله، فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه كما قال الإمام رحمه الله وبيان آداب التشميت والعطاس، فهذا فيه أدب العطاس، وهو أن من أدبه أن يخفض به الصوت. قال النووي رحمه الله في المجموع: والسنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحوه على فمه وأن يخفض صوته، هذا السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض وغط بها صوته. وقال ابن حجر: ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. قال: ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. قال ابن العربي: الحكمة في خوض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، يعني التواء العنق، وقد شاهدنا من وقع له ذلك. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته، وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب المبارك: ومن آداب العطاس أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه. قال أهل العلم: وفي ذلك حكمتان. الحكمة الأولى أنه قد يخرج من هذا العطاس، أو أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله. والحكمة الثانية أنه قد يخرج من أنفه شيء متقذر تتقزز النفوس منه، فإذا غطى وجهه صار ذلك خيرا. ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك، يعني تمسك، فهذا خطأ، لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس، وربما يكون في ذلك ضرر عليك. من الفوائد التي ذكرها ابن حجر وغيره، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين، يعني يحمد ربه على النعمة ثم يقال له يرحمك الله، فأنت تحتاج إلى رحمة بأن ترحم، وهذا إشعار بالذنب ودعوة للمغفرة. وقال قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. قال: يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفي إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير، وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه إحسانا. وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه، حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة، ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله، ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده، والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره. قال: وفي زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال، ولله الحمد كثيرا. وقال الحليمي: أنواع البلاء والآفات كلها مؤاخذات، وإنما المؤاخذة عن ذنب، فإذا حصل الذنب مغفورا وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذة. فإذا قيل للعاطس ارحمك الله، فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة، وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب، ومن ثم شرع له الجواب بقوله: غفر الله لنا ولكم. فالعطاس نعمة يندفع به عنك شر، ثم تحمد ربك وتؤجر على الحمد، ثم يدعى لك بالرحمة وتدعو لأخيك بالرحمة، فتحصل الخيرات والتآلف والمحبة بين المسلمين. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه من لا يشمت، فيه من لا يشمت، ففيه أن الكافر إذا عطس فحمد لا يقال له يرحمك الله، إنما يدعى له بالهداية، يقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. فالكافر لا يشمت. وهناك أناس أخر أيضا لا يشمتون، من ذلك مما تقدم معنا من عطس فلم يحمد، هذا لا يشمت. الثالث: إذا زاد العطاس على ثلاث، إذا زاد العطاس على ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك. والحديث سلسلة صحيحة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. شمت أخاك ثلاثا، يعني يعطس تشمته، ثم يعطس تشمته، ثم يعطس تشمته بعد حمده، فإذا عطس الرابعة لا تشمت. قال ابن حجر: حكى النووي عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه أنت مسكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ على أقوال، والصحيح في الثالثة. قال ومعناه إنك لست ممن يشمت بعدها، يعني يشمت مرة ومرتين وثلاث بعد الثالثة يقول له شفاك الله. قال ومعناه إنك لست ممن يشمت بعدها، لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. قال فإن قيل فإذا كان مرضا فينبغي أن يشمت بطريق الأولى، يعني يدعى له بالرحمة بطريق الأولى، والشفاء من المرض رحمة. قال فإن قيل فإذا كان مرضا فينبغي أن يشمت بطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره، قلنا نعم، لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء المشروع للعاطس، بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية، يعني يدعى له بالشفاء. وقال ابن القيم فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. أما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المختنقة فإنما يكون إلى تمام ثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في الحديث الرجل مسكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، يعني هذا جاء في الحديث. قال لأن الزكمة علة، وفي اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقال ابن المفلح فإن عطس رابعة لم يشمته، ذكره السامري وقدمه في الرعاية، وهو الذي ذكره الشيخ عبد القادر ومذهب مالك وغيره. وقال الشيخ تقي الدين وهو المنصوص عن أحمد، وذكر رواية صالح ومهنأ. قال صالح بن أحمد لأبيه تشميت العاطس في مجلسه ثلاثة، قال أكثر ما فيه ثلاث. قال وهذا مع كلام الأصحاب يدل على أن الاعتبار بفعل التشميت لا بعتت العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا، والأدلة توافق هذا، وهذا وهو واضح. يعني بعض الناس في عطسة واحدة يعطس أربع مرات متواصلات، هل تشميت أم لا؟ تشميت قولا واحدا، وهذه كلها تعتبر عطسة واحدة، لأنه سيحمد بعدها كلها بحمد واحد. وكذا يستثنى من التشميت من عطس وحمد وقت خطبة الجمعة، سواء كان مأموما أو إماما. قال ابن حجر قال ابن دقيق يستثنى أيضا من عطس والإمام يخطب، فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب، والراجح الإنصات. قال فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك، فوقت الخطبة الإنصات واجب ولو سمعت عطسة أحد وحمده. والأصل أنه يحمد في نفسه. قال ابن حجر قال وممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة فيؤخر ثم يحمد الله فيشمت يعني بعد ذلك، فلو خالف فحمد في تلك الحالة هل يستحق التشميت؟ فيه نظر. من المسائل إذا عطس الإنسان في الصلاة هل يحمد؟ وإذا حمد هل يحمد في نفسه أم يجهر بذلك فيسمع نفسه أو غيره؟ روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في رواية: فعطست فقلت: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أولا؟ قال الترمذي: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع. قال: لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. وقال النووي: وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به. قال: والأول أظهر. ما هو الأظهر؟ يسر، لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. وقال ابن حجر: واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في باب الحمد للعاطس، وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة، ويحمد مع ذلك في نفسه. قال: وجوز شيخنا في شرح الترمذي أن يكون مراده أنه يسر به ولا يجهر به، وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع، فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، يفرق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتها، وجزم ابن العربي من المالكية بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه، ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ، قال وتعقبه بأنه غلو. خلاصة هذا القول أن المسلم إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد، وهذا القول قول الجماهير، وإنما اختلفوا في الجهر به والإصرار، فالأكثر على أنه يسر في نفسه بالحمد، وبعضهم قال يجهر، والأمر فيه سعة. مسألة تشميت الصغير، يقول العلماء: ليس للصغير تشميت خاص، فإذا حمد يشمت، وإذا جهل يعلم، فلا يكتفى على الراجح بقول عشت أو سلمت أو ولى الشر، ولكن لا بأس أن يدعى له مع التعليم. يعني من العلماء من قال يدعى له فقط، من العلماء من قال يعلم ويدعى له، وهذا الأظهر. قال ابن مفلح في الآداب: قال: في الرعاية الكبرى ويقال للصبي قبل 3 مرات بورك فيك، وكذا قال الشيخ عبد القادر: وزاد وجبرك، وجبرك الله، وروى عبد الله بن أحمد عن الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس قال يقال له بورك فيك. وقال صاحب النظم إن عطس صبي علم الحمد لله ثم قيل له يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه ويعلم الرد وإن كان طفلا. يقول ويعلم الرد وإن كان طفلا حمد الله وليه أو من حضره، يعني طفل رضيع صغير. وقيل له نحو ذلك، انتهى كلامه. يقول ابن مفلح معلقا أما كونه يعلم الحمد فواضح، وأما تعليمه الرد فيتوجه فيه ما سبق في رد السلام، لكن ظاهر ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وإن لم يحمد الله، يعني ما ذكر. لكن قد يقال الدعاء له تشميت فيتوقف على قوله الحمد لله كالبالغ، لكن الأول أظهر في كلامهم يعني فيما نقل عنهم، لأنهم لم يفرقوا بين المميز وغيره ولم يذكروا قول الحمد لله من غير العاطس، لأن الخطاب لم يتوجه إلى غيره، ومن لا عقل له ولا تمييز لا يخاطب، يعني لا يحمد غيره عنه لأن الخطاب لم يتوجه له. ففعل الغير عنه فرع ثبوت الخطاب، يعني هو لم يخاطب أصلا كيف الغير يقوم مقامه، ولم يثبت فلا فعل على أن العبادة البدنية المحضة المستقبلة لا تفعل عن الحي باتفاقنا. يعني ابن المفلح رحمه الله يقول هذا يتوقف على ما ورد، والصغير لم يخاطب لم يحمد لا يشمت إنما يعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثأب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. هذا فيه بيان أدب التثاؤب، فيه بيان أدب التثاؤب بوضع اليد على الفم لمنع دخول الشيطان. قال فإن الشيطان يدخل. وقد تقدم معنا في الحديث الأول فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، أو فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية إذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع، وعند الترمذي فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه. فهنا ورد أمران، الأمر الأول أن يكظم ما استطاع ويدفع التثاؤب، فإن لم يستطع وغلبه فانفتح الفم فعليه أن يضع يده على فيه ليمنع دخول الشيطان إلى جوفه. قال إذا تثأب أحدكم فليمسك بيده على فيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأولى أن يرده، أن يرد التثاؤب بكظمه ويتصبر. قال العلماء وإذا أردت أن تكظمه فعض على شفتك السفلى، على شفتك السفلى، وليس عضا شديدا فتنقطع، ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم. قال فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك. ولكن كيف تضع اليد؟ هل بباطنها أو بظهرها؟ نعم. قال وما ذكره بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له، وإنما تضع بطنها تسد الفم، لأن المقصود فليمسك بيدي على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني تمنع دخول شيء، وبالظهر صعب تمنع دخول شيء، تبقى فتحات. فالمقصود أنك تمنع دخول الشيطان إلى فيك، وبباطن اليد أحكم من ظاهرها. قال وإنما تضع بطنها تسد الفم، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان منه، لأنه أي شيطان يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره، والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا أعاذ الله وإياكم منه، ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوة ونشاط. فإذا جاءك التثاؤب فإن استطعت أن تكذمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، وإن لم تقدر فضع يدك على فمك. ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يقول الشيخ ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني هل يشرع الاستعاذة عند التثاؤب أم لا؟ قال الشيخ لا، قال لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب، فليكظم فليضع يده، ولم يقل قولوا كذا، إنما قال اكظموا أو ردوا باليد، ولم يقل قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له. قال والعبادات مبنية على الشرع لا على الهوى، لكن قد يقول بعض الناس أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان فهذا نزغ، فنقول لا. يقول الشيخ فهمت الآية خطأ، فالمراد من الآية إما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات، فهذا نزغ الشيطان كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس، فهذا نزغه أمر بالمعاصي والتضليع على الواجبات، فإن أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط، وهي الكظم، ما استطعت، فإن لم تقدر فضع يدك على فمك. كم بقي؟ 15. قال باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. باب استحباب المصافحة عند اللقاء. المصافحة قال ابن حجر هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وقال العيني وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه. وقال الكرماني المصافحة الأخذ باليد وهو مما يولد المحبة. ولكن هل المصافحة باليد الواحدة أم باليدين؟ ستأتي. قال وعن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه البخاري. أيها الأفاضل، من هدي هذا الإمام العالم الراسخ أنه يبدأ بالأحاديث الدالة على الفضائل ثم يأتي بفعل الصحابة، ولكن في هذا الباب إنما قدم هدي الصحابة على الأحاديث. لماذا؟ ها؟ لا، لا شك الأحاديث أولى، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحثه أولى، ولكن في الحقيقة الأحاديث التي وردت في فضلها فيها كلام، وعلى ما ورد عند البخاري هذا الأثر، وهو يحكي هدي عموم الصحابة، ولا شك أن هدي الصحابة كلهم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صراطه الذي كان عليه. فإذا قلنا هذا هدي الصحابة فلا شك أن هذا أعظم دليل على استحبابها. فهذا الأثر في البخاري، وبقية الوارد في الفضائل مختلف فيه بين تضعيفه وتحسينه. قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فيه أن المصافحة من هدي الصحابة رضي الله عنهم، وأنها مستحبة. عند الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهة، يعني كان يكرهها ثم استحبها، تبين له استحباب، وهي مما تنبت الود وتزيد المحبة. ألا ترى قول كعب بن مالك في حديثه الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه، يعني في توبة كعب لما دخل المسجد وقد بشر بتوبة الله عليه، لم يقم له أحد إلا طلحة والنبي جالس، فقام إليه فاستقبله وصافحه. قال: ألا ترى قول كعب بن مالك في حديثه الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه؟ فوالله لا أنساها لطلحة أبدا. فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك. وهذا الأثر في الصحيحين، ولكن أثر أنس في الصحيح يحكي فعل كل الصحابة وليس فعل طلحة فقط، ذلك كان أولى بالتقديم. قال: فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك، وكان عنده أفضل الصلة والمشاركة له. وقد قال أنس: إن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم. وقد ورد في المصافحة آثار حسان. وقال النووي: المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة وإجماع الأئمة، وتسن المصافحة عند كل لقاء. من الآثار الواردة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن البراء بن عازب رضي الله عنه موقوفا عليه قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية أن تصافح أخاك. وهذا يروى مرفوعا ضعيف. قال الألباني: صحيح الإسناد موقوفا. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. قال الألباني رحمه الله: صحيح. وعن أنس كم بقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في رواية لأحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم وهم أول من جاء بالمصافحة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. فهذا الحديث فيه مدح للمصافحة، ولمن أتى بها. قال وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. هذا فيه فضل المصافحة وعظم أجر ذلك. وقد ورد أيضا عند الطبراني سلسلة صحيحة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وفي رواية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه بيان حكم الانحناء عند اللقاء والالتزام والتقبيل وهو المعانقة والمصافحة، وسيأتي حكم الانحناء عند السلام وحكم المعانقة عند اللقاء والتفصيل بذلك، وحكم التقبيل سيأتي تفصيله في الدرس القادم بإذن الله تعالى وحوله وقوته. نكتفي بهذا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.